الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. أخذنا في الدرس الماضي معنى الاستعاذة، فما معناها؟ إنما الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر كل ذي شر. وعرفنا اختلاف العلماء في اشتقاقها وفي أصلها، هل هي من الستر أو من ماذا؟ أو من لزوم المجاورة، هل من الستر أو من لزوم المجاورة؟ ويقال: عوّد للبيت التي تبنى جوار الشجرة لاستتارها بها. وتقال أيضا هذه الكلمة للحم الملتصق بالعظم. فالاستعاذة فيها المعنيان: معنى الاستتار والالتجاء والتحصن بالله عز وجل، وفيها معنى الاعتصام كلزوم اللحم واعتصامه بالعظم. فالمستعيد بالله عز وجل هو ملتجئ ومتحصن بربه سبحانه وتعالى ومعتصم به من شر كل ذي شر. ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعاذة، الاستعاذة تكون قبل نزول الشر، والاستغاثة بعد نزول الشر. نعم، عندك توفيق. الاستعاذة تكون للأمرين، تكون عند نزول الشر وقبل نزوله، وإن كان كما عرفنا الاعتبار أغلب استعمال الاستعاذة قبل نزول الشر، لكن من حيث الأدلة تستعمل في الجانبين: إذا نزل الشر وإذا لم ينزل. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، في استعمال الاستعاذة في الأمرين: في الشر النازل وفي الشر الذي لم ينزل بعد، كما في حديث عثمان بن العاص الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وقد ذكرناه في الدرس الماضي. والاستغاثة تكون في الشر الذي قد نزل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتن المحيا والممات ومن فتن المسيح الدجال. ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن الاستعاذة تكون من أمرين، وهما من الشيء المؤلم ومن أسبابه. فتكون الاستعاذة من الشيء المؤلم ومن أسبابه، فالاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار استعاذة من الشيء المؤلم، والاستعاذة من فتنة المحيا والممات نعم من قبيل الاستعاذة من أسباب الشيء المؤلم. فإن من فتن فقد يعذب، فالفتنة سبب للشيء المؤلم، سبب لعذاب الله عز وجل. قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. وهذا تعميم بعد تخصيص. ومن فتنة المحيا والممات تعميم بعد تخصيص. فالأول من عذاب القبر وعذاب النار، هنا التخصيص. ومن فتنة المحيا والممات هنا التعميم. ومن فتنة المسيح الدجال هنا تخصيص بعد تعميم. فأعظم الفتن بعد الموت هي فتنة القبر أو عذاب القبر وعذاب النار، فهما أشد الفتن بعد الموت. والفتنة تطلق على الوقوع في الشر والمكروه، وتطلق على الخلوص من الشر والمكروه، لكن المراد بها هنا الوقوع في الشر والمكروه، استعاذة الوقوع في الشر والمكروه. وإذا تطلق الفتنة على الابتلاء والامتحان مع النجاة ومع الهلاك، كل ذلك داخل في مسمى الفتنة. وفتناك فتونا بمعنى خلصناك وأنجيناك. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون، سواء نجا العبد أو هلك، فتشمل الأمرين. فالفتنة تطرق على الامتحان والابتلاء، سواء نجا العبد أو هلك، فقد يقال فتنا بمعنى أنه نجا من الفتنة، وفتن بمعنى هلك في الامتحان، وفتناك فتونا بمعنى أنجيناك وخلصناك. غير أن الفتنة في هذا الحديث المراد بذلك الوقوع في الشر والهلاك. وأعظم الفتن بعد الممات هي فتنة القبر وعذاب النار. وأعظم الفتن في الحياة هي فتنة المسيح الدجال، فخص النبي عليه الصلاة والسلام وعم، فعم جميع الفتن وخص أشد الفتن، سواء ما يتعلق بالفتن بعد الممات أو الفتن في المحيا. قالوا من فتنة المحيا، وهي فتن كثيرة، والعبد لا يخلو من فتنة، لابد من الفتنة والامتحان، قد ينجو وقد يهلك. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وهؤلاء الذين نجوا وليعلمن الكاذبين وهؤلاء الذين هلكوا في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، فهناك من يسقط ويهلك وهناك من ينجو، ولا بد من الفتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فبعضنا لبعض فتنة، فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، والقوي فتنة للضعيف والضعيف فتنة للقوي، والعالم فتنة للجاهل والجاهل فتنة للعالم، والراعي فتنة للرعية والرعية فتنة للراعي، أي ابتلاء وامتحان. فالله عز وجل يبتلي الخلق بعضهم ببعض. فبعضنا لبعض فتنة كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. فالغني فتنة للفقير، هل سيصبر الفقير على فقره ويشكر ربه سبحانه ويصبر، نعم يصبر على فقره ولا يتسخط حين ينظر إلى الغني؟ فإن هناك من الناس من إذا نظر إلى الغني تسخط على ما هو به، ما هو نعم ما ابتلاه الله به من الفقر، فيفتن فيقع في الفتنة. والفقير فتنة للغني، هل سوف يحسن إليه ويجزي إليه المعروف أم يكون من الجموع ممن هو جموع ومنوع؟ وهكذا الراعي فتنة الرعية، هل سيصبرون عليه ويطيعونه بالمعروف ولا ينزعون يدا من طاعة أم على العكس من ذلك؟ والرعية فتنة للراعي، هل سوف يقيم فيهم شرع الله عز وجل ويرفع عنهم الظلم ويقوم فيهم العدل أم يفعل غير ذلك؟ والعالم فتنة للجاهل، هل سوف يذهب الجاهل إلى العالم ويلتمس منه العلم ويتفقه في دين الله عز وجل منه ويسأل العالم عما يحتاج إليه أم يكون من المعرضين؟ والجاهل فتنة للعالم، هل سوف يصبر عليه وعلى تعليمه وعلى أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ويحلم عن جهله أم لا يكون كذلك؟ فبعضنا لبعض فتنة، فمن كان في الدنيا لابد أن يفتتن، لكن قد ينجو وقد يهلك. فلا يخلو العبد من الفتنة في الحياة الدنيا. والمراد بالاستعاذة من فتنة المحيا أي ألا يسقط الإنسان ويزل ويهلك، وليس المراد بذلك ألا يفتتن بمعنى ألا يبتلى ويمتحن، فلا بد من الابتلاء والامتحان، وإنما الاستعاذة من فتنة المحيا أن الإنسان يزل في فتنة المحيا ويضل، وإلا الفتنة لا بد منها. قالوا من فتنة المحيا والممات، وفتنة الممات إما بعد الموت أو عند نزول الموت، ويمكن أن يحمل الحديث على المعنيين، عند الموت فلا يفتن عن دينه في آخر اللحظات إذا نزلت به السكرات، والشيطان أحرص ما يكون على العبد في هذه اللحظات، فإنه إن فاته في هذه اللحظة فقد نجا من كيد الشيطان وسلم، وإن تمكن منه في هذه اللحظات فإنه من الهالكين والعياذ بالله. فالشيطان حريص على العبد في آخر أيامه وإذا ما نزلت به السكرات، وهكذا بعد أن يموت العبد تأتي الفتن والمحن، ومنها سؤال الملكين في القبر، الأسئلة الثلاثة المعروفة، يسأل عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلى غير ذلك من أنواع الفتن التي تكون بعد الممات. قال ومن فتنة المسيح الدجال، ونص النبي عليه الصلاة والسلام عليها لأن أشد الفتن، فإنه ما من فتنة كبيرة أو صغيرة وضعت إلا لفتنة الدجال، ما صنعت فتنة منذ أن خلق الله عز وجل الأرض إلا ممهدة لفتنة المسيح الدجال. وما من نبي من الأنبياء إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، فهي أعظم الفتن وأشد الفتن. وقيل هو المسيح إما لأن عينه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض، أي يطوف الأرض غير مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. والدجال بمعنى كثير الكذب، فهو كذاب وعنده أنواع، نعم، وعنده أنواع كثيرة من الكذب، فيدعي الألوهية والربوبية، وعنده أمور متعددة من الكذب، فهو أكذب، نعم، فهو من أكذب الخلق. نقف في هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى التوحيد.